حياكم الله مستمعي إذاعة الكوثر، نبقى وإياكم الآن مع المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: صور من مظلومية الزهراء عليها السلام، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ حسين السندي. وقتا إيمانيا نتمنى لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، فاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. لسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، إن الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يتحرك في هذه الحياة من خلال مبدأ خذوهات. هذا المبدأ الذي لا يمكن لإنسان في هذه الحياة أن يتحرك بمعزل وبمنأى عنه. هذا المبدأ هو مبدأ الأخذ والعطاء. أنت تريد أن تأخذ من غيرك، لابد أن تعطي غيرك. هذا المبدأ مبدأ فن استثمار هذه الحياة. لا يمكن أن التعامل مع الآخرين يكون مثمرا إلا إذا فعل هذا المبدأ على الوجه الصحيح. ولعل قائلا يقول: ما حال البخيل الذي حياته تقوم على أحد طرفي هذا المبدأ فقط؟ البخيل نراه دائما يأخذ ولا يعطي، فهل هو يمكن أن يتحرك في هذه الحياة حركة استثنائية؟ يمكنه أن يقوم فقط بمبدأ الأخذ من الناس ولا يعطي الناس وتستقيم حياته؟ الجواب أن البخيل في واقع حاله هو إنسان يتمسك بمبدأ عدم العطاء. لو رأيت البخيل وتأملت في سيرته وفي سلوكياته لوجدته إنسانا لا يعطي، ولكن لا يعطي أي شيء، لا يعطي الأمور التي تحت يديه، يحرم نفسه أحيانا بعض الأشياء التي تستوجب منه أن يعطي قبالها شيئا، فيمتنع من العطاء ويحرم من تلك الأشياء. هذا صح، ولكن ليس معلوما أن البخيل في بقية شؤون حياته يتحرك بعيدا عن هذا المبدأ، مبدأ الأخذ والعطاء. إذن كيف حصل على هذه الأموال؟ عندما يعمل في شركة، عندما يعمل في مؤسسة، المؤسسة لا تدفع له أجرا وأموالا إلا إذا عمل، إلا إذا أعطى جهدا، أعطى عملا، أليس كذلك؟ فإذا لا يمكن لأي شخص أن يحصل على شيء بدون أن يقوم بتفعيل هذا المبدأ، أنه يعطي الآخرين ويعطونه في مقابل ما أعطاهم، فتستقيم الحياة، حياة هذا المعطي وحياة ذاك الآخذ. ولكن ماذا عن الظالمين، حكام الجور الذين يعيشون في هذه الحياة الدنيا ويتعاملون مع شعوبهم، يتعاملون مع رعاياهم من مبدأ هات هات هات، دائما يقولون لشعوبهم أعطونا، ولكن ليسوا على استعداد أن يعطوا شعوبهم شيئا. يعني بعبارة أوضح، الحاكم الظالم، حكام الجور عموما، لا يفعلون ولا يفعلون هذا المبدأ، مبدأ خذ هات، وإنما دائما يتعاملون مع رعاياهم من منطلق هات هات. يعني أنت أيها الشعب، أنتم أيها الرعايا، عليكم حقوق، عليكم أن تؤدوا هذه الحقوق. بقي حقوق من؟ حقوق الرعية أو واجبات الرعية تجاه الراعي. أما أن الراعي عليه أن يلتزم بما عليه تجاه رعيته، هو يتنصل من ذلك. نقول في مقام الإجابة على هذا الاعتراض أن الحاكم الظالم لا يتعامل في حياته مع رعيته من هذا المبدأ، مبدأ خذ هات. نقول أولا، هو لا تستقيم له الأمور كما يريد، فضلا عن الاستقامة المحمودة.
هذا أولا،
الأمور التي يريدها أن تستقيم إذا تعامل بالظلم والجور مع رعيته لا تستقيم له الأمور كما يريدها، فضلا عن الأمور التي تكون استقامتها استقامة مطلوبة ومحمودة. هذا أولا. ثانيا، أنه يوصف ويتلبس ويعرفه الناس وتسمه رعيته بأنه ظالم، فيتصف بصفة الظلم. وثالثا، ومن ورائهم عذاب جهنم وينتظرهم عذاب أليم. إذن الإنسان إذا أراد أن تثمر معاملاته مع الآخرين وتستقيم له حياته، لا بد أن يتعامل بهذا المبدأ خذ وهات. يريد من الآخرين أن يعطوه شيئا، لا بد أن يقدم لهم شيء. لعلك تقول، المؤمن الذي يدفع الصدقات والخيرات للفقراء لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، فهو قد أعطاهم ولا ينتظر أن يأخذ منهم شيء. الجواب، أعطاهم ولكنه ينتظر أن يأخذ من الله شيئا كثيرا. حتى الإيمان بالعقيدة هو قائم على هذا المبدأ. يعني أي إنسان يؤمن بعقيدة ما لا بد أن يكون إيمانه مبتنيا ومؤسسا على هذا المبدأ، أنه يعطي جهدا ووقتا ويتفاعل مع عقيدته ويدافع عن عقيدته، ينتظر من عقيدته شيئا، يعني يعطيها ويريد أن يأخذ منها. لا يوجد هناك إنسان يتحرك بعيدا عن هذا المبدأ، يريد أن يعطي ولكنه لا ينتظر أن يأخذ شيئا. حتى في حال الانتماء إلى العقيدة الإنسان يتحرك من خلال هذا المبدأ. حتى مع العقيدة الإسلامية، العقائد يمكن أن تقسم إلى قسمين، عقيدة أرضية وعقيدة سماوية. العقيدة الأرضية عندما يؤمن الإنسان بها فإنه يريد المصلحة، أليس كذلك؟ أما عقيدة السماء فالإنسان الذي يؤمن بعقيدة السماء ينتظر أن يحصل على شيئين. أولا يريد من خلال إيمانه بهذه العقيدة السماوية الحقة كعقيدة الإسلام، يريد أولا أن يلبي حكم عقله، العقل الذي قضى عليه بوجوب شكر المنعم، عقلك أيها الإنسان المسلم الذي قال لك أنت مخلوق ولك خالق، وتبين أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، عليك أن تشكر هذا الخالق. فهو عندما يؤمن هذا الإنسان المسلم بهذه العقيدة الحقة، أولا يلبي نداء عقله فيشكر ذلك المنعم ذلك الخالق، هذا أولا. ثانيا لكي يحصل على الاطمئنان الداخلي من خلال إيمانه بهذه العقيدة الحقة. والشيء الثالث حتى ينتظر ويحصل على امتيازات هذه العقيدة الحقة، امتيازات الإسلام. الإسلام عند امتيازات لكل من أسلم ودخل في دائرة الإسلام، الإسلام يعطيه امتيازات. أول هذه الامتيازات أنه يلبسه لباس الإسلام ويسميه مسلم، تنصبغ عليه صبغة الإسلام، فيكون له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، يحرم ماله ودمه وعرضه وإلى آخر ذلك. بالإضافة إلى أنه ينتظر العطاء الجزيل والثواب الكثير في يوم القيامة، هناك شيء رابع تتحدث عنه الآية، ينتظره هذا الإنسان المسلم أنه يستظل بظل ولاية الله فيكون وليا لله. وإذا أصبح الإنسان المسلم وليا لله تأتي الآية تقول الله ولي الذين آمنوا. ماذا يفعل هذا الولي لأوليائه؟ أولا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا أولا. ثانيا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن الإنسان المسلم عندما يعتنق عقيدة الإسلام ويتلبس بهذه العقيدة أيضا منطلق من مبدأ خلهات، يقدم شيئا ويريد أشياء. من جملة الأشياء التي يريدها يريد أن يصبح وليا من أولياء الله، وبالتالي يستظل تحت مظلة ولايته تعالى، فيخرجه الله من الظلمات إلى النور. والأمر الثاني يدافع الله عنه. دعونا أيها الأحبة نتوقف عند الآية. الآية تقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا. لماذا؟ أولا لأنه وليهم، والولي يدافع عمن يتولاه، هذا أولا. ثانيا أن الذين آمنوا لديهم وعندهم عقيدة الإيمان، عندهم الدين الإسلامي، ودفاع الله عن الذين آمنوا في الواقع هو دفاع عن دينه تعالى، عن الدين الذي يتحرك عند هؤلاء ويتحرك هؤلاء من خلاله. ثم الذين آمنوا كلما زاد إيمانهم وكلما صعدوا في مدارج الكمال أصبح دفاع الله عنهم أجلى وأوضح. ولهذا عندما نأتي إلى أفضل المسلمين، إلى الذين تربعوا على قمة الكمال البشري، إلى المؤمنين حق الإيمان إلى محمد وآل محمد. نجد أنهم المصاديق الكمل للذين آمنوا الذين يدافع عنهم ربنا سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن قمة الذين آمنوا هم هؤلاء الصفوة، ففي الواقع أن الدفاع الحقيقي الذي يصدر منه تعالى يكون عن هؤلاء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تستطيع أن تضع المصداق الأكمل، تبدل الذين آمنوا، تضع مكانها محمد وآل محمد. ولكن كيف يدافع الله عن هؤلاء؟ يدافع عنهم يعني ينصرهم. ولعلك تقول إذا كان الله يدافع عن هؤلاء عن آل محمد صلى الله عليهم أجمعين، فلماذا لا ينصرهم على أعدائهم؟ لماذا نراهم مشردين مقهورين في هذه الدنيا مظلومين، بينما الآية تنطق إن الله يدافع عن الذين آمنوا وهم المصادق الكمل للذين آمنوا، فحقا أن الله يدافع عنهم، أليس كذلك؟ إذن لماذا نراهم مقهورين في هذه الحياة الدنيا مشردين مظلومين؟ الجواب إن الله سبحانه وتعالى دافع عنهم ونصرهم. نصرهم في أي شيء؟ فيما كانوا يتحركون لأجله. لو سألت آل محمد صلى الله عليهم أجمعين عن ماذا تتحركون ولأي شيء تبذلون قصارى جهودكم، لأجابوك بهذا الجواب: لكي يبقى الدين كله لله، لكي يبقى هذا الدين. فإذا الله نصرهم حيث أبقى دينهم، حيث أبقى نهجهم، حيث أبقى خطهم في هذه الحياة الدنيا. هذا أولا. ثانيا أنه نصرهم من خلال علوه لدرجاتهم، فأصبحوا من أولئك الذين لهم الدرجات العلا، بل هم سادة الذين لهم الدرجات العلا. فنصرهم سبحانه وتعالى في هذين الأمرين، فبقي دينهم ونهجهم وخطهم، وأعطاهم الدرجات العلا. أما أنهم يلبسون ثوب المظلومية ويصبحون مظلومين مقهورين، هذا حتى يتكاملوا في هذه الحياة ويصلوا إلى أعلى مدارج الكمال وينالوا رضوان الله سبحانه وتعالى بأفضل صورة. وبضدها تتميز الأشياء. أما أعداء آل محمد فخذلهم الله كل الخذلان، فلم يبق خطهم ونهجهم كما أرادوا، وينتظرهم العذاب الأليم، لهم الدرك الأسفل في جهنم. ثم تلبسوا في هذه الحياة بلباس الظلم والإجرام. من آل محمد الذين دافع الله عنهم فاطمة الزهراء عليها السلام، بل هي من الصميم في هؤلاء الصفوة، هي أحد الخمسة الذين نزلت عليهم هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. موضوع المحاضرة هو صور من مظلومية الزهراء عليها السلام، وكيف دافع الله عن هذه السيدة العظيمة. أولا هي مظلومة، والمظلومية من أسمى وأجلى سماتها، عرفت بأنها المظلومة. الله يدافع عن الذين آمنوا، فكيف عن سيدة نساء العالمين؟ عن هذه السيدة الطاهرة، عن فاطمة الزهراء، لذكرها أشرف الصلوات. وكيف كان دفاع الله عنها؟ دفاع الله عن السيدة الزهراء: نفسي لتراب قدميها الفداء، تجلى في أمرين. الأمر الأول أنه أبقى خطها ونهجها وإسلامها، وهو إسلام أبيها صلى الله عليه وآله. والأمر الثاني أنه تعالى أعلى كعبها وأوصلها إلى الدرجات العلى. ومظلومية الزهراء عليها السلام ليست مقصورة على أولئك الذين عاصروها، فهي قد تعرضت للظلم والظلامات من السلف، وتعرضت بعد موتها أيضا للظلامة من الأتباع والخلف. وقبل أن أبرز لكم أيها الأحبة صور مظلومية الزهراء في مجموعتين: مجموعة ظلم السلف ومجموعة ظلم الخلف، لا يفوتني أن أثير خمس إثارات. الإثارة الأولى: إن بعض المسلمين يتعجب عندما يقال له أن الزهراء مظلومة، عندما يسمع أنك تقول له أن فاطمة الزهراء امرأة مظلومة يتعجب ويندهش ويستغرب ويقول: هل الزهراء مظلومة؟ أنا أسأل، أقول: لماذا هذا التعجب؟ ولماذا هذا الاستغراب؟ إما لأنه لم يسمع هذا الإنسان المسلم عن ظلامة الزهراء، وهذا نهج اتبعه السلف وقلده الخلف في التغطية على تلك الظلامة، وعلماء ووعاظ السلاطين ساهموا مساهمة كبيرة في التغطية على تلك الظلامة، على ظلامة الزهراء، فيمكن لكثير من المسلمين أن لا يسمعوا هذا، صح. وإما أنهم عندما يسمعوا بهذه الظلامة لا يكادون يصدقون، وبالتالي يغفلون هذه المسألة. هذه الإثارة الأولى. الإثارة الأولى أن البعض من المسلمين يتعجب ويندهش عندما يسمع أن الزهراء مظلومة. الإثارة الثانية: ما هو مدى الصدمة التي يتعرض لها هذا الإنسان المسلم عندما يسمع بأن الزهراء ظلمت من بعض أصحاب أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم تكون هذه الصدمة شديدة، وكيف يكون حال هذا الإنسان المسلم عندما يفاجأ بأن الزهراء ظلمت من بعض أصحاب أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف يكون حال هذا الإنسان المسلم، وماذا سيتعامل مع هذا الخبر الذي هز أركانه، ثم ماذا سيرتب عليه من أثر؟ الإثارة الثالثة: لماذا سكت من يتكلمون عن حقوق المرأة ومن يرفعون أصواتهم عاليا عن ظلامات المرأة في الإسلام؟ لماذا سكتوا ولماذا أغفلوا هذه الظلامة، ظلامة الزهراء؟ أليست امرأة؟ لماذا سكتوا؟ هذا التساؤل يحتاج إلى إجابة. رابعا: ماذا نقول لمن اتهم الإسلام ووجه للإسلام هذا الاتهام وقال إن في الإسلام ظلما وحيفا وغصبا لحقوق المرأة، والدليل على ذلك ظلامة الزهراء أنها امرأة ظلمت وغصب حقها. ماذا يقول المسلمون وكيف يردون على هذه الإثارة إذا قيل لهم بأن الذين ظلموا الزهراء من أين جاءوا؟ جاءوا من الروم؟ جاءوا من الديلم؟ جاءوا من الترك؟ أليسوا أصحابا لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ أليسوا في وضع كانوا يمثلون الإسلام آنذاك؟ إذن الإسلام هو الذي يتحمل هذه التبعة، إذن الإسلام هو المتهم، هو الذي يوضع في دائرة الاتهام بأنك أيها الإسلام أهنت المرأة وظلمتها وغصبت حقها، والدليل على ذلك الزهراء عليها السلام. ماذا نقول؟ هل يملك أحد من المسلمين جوابا لهذا السؤال؟ الإثارة الخامسة أن ظلم كل شخص بحسبه. وكيف ذلك؟ يعني كل إنسان إنما تقاس ظلامته ومظلوميته بحسب شخصيته، ظلم معين يقع على شخص ما من عوام الناس فيعد ظلما ولكنه ظلم عادي، هذا الظلم بعينه إذا وقع على أعلى شخصية يعد جريمة كبرى، أليس كذلك؟ الزهراء هي التي أثنى عليها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله، هي تلك المرأة التي كان النبي يقول من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله سبحانه وتعالى. الزهراء هي المرأة التي إذا دخلت قام لها أبوها سيد المرسلين وأشرف الأنبياء. الزهراء هي التي كان يقول عنها أبوها صلى الله عليه وآله يا فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. إذن هي امرأة ليست من الأشخاص العاديين، فهي من الطراز الأعلى من الناس، فالظلامة وإن كان حجمها صغيرا إذا وقعت على مثل الزهراء تعد جريمة كبرى، فكيف بالظلم الذي وقع على الزهراء هو في أعلى مستويات الظلم كما سيتضح. الزهراء تعرضت لظلم يعد في أعلى مستويات الظلم، سواء كان ظلم السلف أو كان ظلم الخلف. وإليك الآن المجموعة الأولى من صور مظلومية الزهراء، مجموعة ظلم السلف. أذكر لك 10 صور من هذه المجموعة الأولى. الصورة الأولى الهجوم على بيت فاطمة، وما أعظمه من ظلم. المرأة العادية في عرف قانون اليوم الذي هو دون الإسلام بمراتب يحترم البيوت ولا يجيز لأحد حتى لقوى الأمن أن يهجم على أي بيت إلا بأمر قضائي، إلا بمذكرة يصدرها القضاء. وإذا بأشرف بيت، البيت الذي يقف عند بابه رسول الله صلى الله عليه وآله ويطرق حلقة ذلك الباب لكي يستأذن عليهم بالدخول، يهجم على ذلك البيت. هذه الصورة الأولى، ولا أريد أن أفصل. الهجوم على بيت فاطمة، أيهجم العدا على بيت الهدى ومهبط الوحي ومنتدى الندى. الصورة الثانية إحراق باب البيت، وفي تحقيق إحراق بيت فاطمة. أتضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة بل بابها باب العلي الأعلى فثم وجه الله قد تجلى. هذه الصورة الثانية إحراق باب فاطمة. الصورة الثالثة ضرب فاطمة. وضرب فاطمة له ثلاث أشكال. الشكل الأول أنها لطمت على وجهها وعلى عينها واحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة. الشكل الثاني أنها ضربت بصوت على عضدها والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج. والشكل الثالث من ضربهم أنها لكسها قنفذ مولى الرجل وكزها بنعل السيف ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها. هذا ضرب الزهراء له ثلاث أشكال. الصورة الرابعة عصر الزهراء. عصرت بين الباب والجدار. الباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء. الصورة الخامسة إسقاط الزهراء ذلك الجنين الذي سماه رسول الله محسنا. لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها. الصورة السادسة غصبها فدك. الصورة السابعة منعها من ميراث أبيها. الصورة الثامنة عدم نصرة أصحاب رسول الله لها وسكوتهم على ظلامتها. والصورة التاسعة عدم التفاعل مع خطبتها ومع كلامها ومع احتجاجاتها. وأيضا كسر الضلع. هذا صورة عاشرة. لكن كسر ضلعها لا ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر. أما صور المجموعة الثانية مجموعة ظلم الخلف الظلم الذي وقع عليها بعد موتها. يمكن أن أذكر لك أربع صور من هذه المجموعة. الصورة الأولى أنها عليها السلام بعد موتها جاء الخلف وجاء الأتباع لكي يعززوا نهج السلف فمارسوا الظلامات في حق الزهراء. الظلام الأولى والصورة الأولى هذا الاختلاف في تاريخ ولادتها. بنت نبي الإسلام بنت الرجل الذي أقام الدنيا آنذاك ولم تقعد وإلى اليوم ما زالت الدنيا قائمة من فعل ذلك الرجل من فعله صلى الله عليه وآله. بنت ذلك النبي الذي كانت أحاديث الناس في مجالسهم ليل نهار حول هذا الرجل. يولد لذلك النبي العظيم لذلك الرجل الذي الحديث عنه هو حديث الساعة. يولد له بنت لا يدرى متى ولدت. هل قبل البعثة بخمس سنين أو بعد المبعث بخمس سنين؟ يعني الفرق 10 سنين. بالله عليكم من الذي يقبل هذا التلاعب في التاريخ؟ من الذي يقبل هذه المهزلة التاريخية التي تتحدث عن أن الزهراء بعضهم يقول أن الزهراء ولدت قبل أن يبعث أبوها رسول الله بخمس سنين، يعني ولدت في عصر الجاهلية. والبعض يقول بعد المبعث بخمس سنين، وهم أكثر علماء أتباع أهل البيت. وبين هذين القولين أقوال أخرى. لماذا هذا الاختلاف في تاريخ هذه البنت؟ ليش؟ التاريخ العربي الذي يتحدث عن أيام العرب وعن تلك القصص الطويلة المملة وعن تلك الأسماء المجهولة وتلك الجزئيات يغفل أو لا يحتفظ في ذاكرته بالسنة التي ولدت فيها فاطمة. نحن لا نريد الشهر الذي ولدت فيه فاطمة، نحن لا نريد اليوم الذي ولدت فيه فاطمة، السنة التي ولدت فيها فاطمة بنت أعظم نبي، بنت الرجل الذي هز الجزيرة العربية. لا يحتفظ التاريخ في ذاكرته بسنة ولدت تلك البنت فيها، مع ما لأمها خديجة من وقع وأثر في نساء العرب آنذاك. أنا أميل بل أجزم بأن المسألة مفتعلة، وأن التاريخ الذي وضع بيد السلاطين من بني أمية وبني العباس أراد أن ينهج نهج السلف في أن يغطي على قداسة وعظمة هذه المرأة وعلى ظلامتها، وحتى لا يثار هذا التساؤل. إذا ولدت بعد المبعث بخمس سنين يعني أنها ماتت وعمرها 18 سنة، يثار استفهام كبير، لماذا ماتت وهي في هذا السن؟ ولم يحدثنا أحد أنها كانت مريضة، شنو سبب مرضها؟ أما إذا قيل بأنها ولدت قبل المبعث بخمس سنين، يعني أضف إلى 18 سنة 10 سنين، يعني ماتت وعمرها 28 سنة، يعني يهون الخط بشوي، وإن كانت في سن أيضا سن شباب، ولكن يختلف عن سن 18 سنة. وأيضا يريدون لها أن تعيش خمس سنين في عصر الجاهلية، وهذا ما لا يريده رب العالمين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنهم تجاهلوا بنوتها لنبي الإسلام، تجاهل عجيب. المفروض من المسلمين أن يتغنوا باسم هذه البنت، لأنها البنت الوحيدة لنبيهم، هذه البنت العظيمة المقدسة. المفروض على المسلمين أن تلهج ألسنتهم ليل نهار بذكر اسم فاطمة، أن يتغنوا بهذا الاسم المبارك، وإذا بهم يتجاهلون ذلك. اللهم إلا إذا كثرت المدارس، مدارس البنات، وانتهت أسماء الأنثيات لديهم، وضعوا اسم الزهراء في لائحة وعلى لوحة أحدى المدارس، يتعاملون معها كما يتعاملون مع الخنساء وأمثال الخنساء، ولا يعيرون أي اهتمام لبنوتها لنبي الإسلام، أنها البنت المبرزة، البنت المجللة للنبي صلى الله عليه وآله. هذا تجاهل تام، هذا ظلامة. أليست هذه صورة من صور ظلامة الزهراء؟ الصورة الثالثة أنهم سعوا، أقصد أغلب المسلمين سعوا إلى تضييع سيادتها لنساء العالمين، سيادة الزهراء لنساء العالمين، سعى أولئك إلى تضييع هذه السيادة. سيدة نساء العالمين، أو على حسب التعبير الحديث النبوي الذي يرويه صحاح المسلمين أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فبالتالي هي سيدة نساء العالمين. المفروض من المسلمين أن يتغنوا بهذا اللقب، المفروض للمسلمين أن يفاخروا نساء الدنيا بهذه الأسوة وبهذه القدوة، المفروض من المسلمين أن يضعوا المؤتمرات والدراسات والأطروحات وينشرونها بين المسلمين لتفعيل دور الأسوة النسائية لإسعاد المرأة في العالم عن طريق منهج فاطمة، عن طريق سيرة الزهراء عليه السلام. وإذا بالمسألة تنعكس، إذا بالمسألة يكون هناك تضييع وإخفاء لسيادتها لنساء العالمين، إذن الإسلام ناقص. الإسلام إذا لم يشتمل على أسوة للنساء، نساء العالمين، ويقتصر على وجود الأسوة والقدوة فقط لرجال العالمين، فهذا الدين ناقص. ونحن لا نرضى أن نتهم ويتهم ديننا وعقيدتنا بالنقصان، مع أنه الدين الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم، وكمال هذا الدين بأسوتيه الأسوة الرجالية المتمثلة في النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام، والأسوة النسائية المتمثلة في سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. أليست هذه من صور ظلامة ومظلومية الزهراء؟ إليك الصورة الرابعة من ظلامة الزهراء، الظلامة التي ارتكبها الخلف والأتباع لأولئك السلف، أنهم سعوا وتحركوا بكل ما أوتوا من قوة لتغييب آثارها. أين آثار الزهراء؟ الزهراء التي ملأت حياة أبيها رسول الله، ألا يمكن أن تملأ حياة المسلمين؟ الزهراء التي قال عنها أبوها بأنها أم أبيها، يعني أنها ملأت حياته صلى الله عليه وآله دفءا وحنانا وشفقة وعطفا. أين آثار الزهراء؟ هل هي طفلة ولدت وبعد 5 أيام من ولادتها ماتت؟ الزهراء لها جهاد، لها مواقف مع أبيها صلى الله عليه وآله وفي حياته، وفعلت ما فعلت قبل الهجرة وبعد الهجرة وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أين آثارها؟ أنتم أيها المسلمون، هذه بنت نبيكم، لماذا لا تتحركون لكي تبقى آثار هذه البنت؟ فبقاء آثار هذه البنت بقاء آثار أبيها وآثار الإسلام. هذه الصور الأربع مختصرا من مجموعة ظلم الخلف والأتباع. وفي ختام هذه المحاضرة أوجه رسالة المحاضرة المشتملة على نقاط 3. النقطة الأولى، أن يعلن في يوم ذكرى شهادة الزهراء لكل نساء الدنيا، لكل نساء العالمين، أن يعلن في ذكرى شهادتها اليوم العالمي لمظلومية المرأة، ودعهم يختارون أي يوم في الفاطمية الأولى، على الرواية الأولى أنها استشهدت بعد أبيها 40 يوم، أو الرواية الثانية بعد أبيها 75 يوم، أو الرواية الثالثة بعد أبيها 3 أشهر أو 90 يوم، هذا لا يهم. المهم أن يؤخذ يوم ويعين ويعتبر يوم شهادتها اليوم العالمي لمظلومية وظلامة المرأة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن يتحركن أو أن تتحرك نساء الدنيا ولا سيما المسلمات منهن في ذلك اليوم العالمي لمظلومية المرأة وفي غيره من الأيام، أن تتحرك المرأة في كل مواقعها لكي تندد وتشجب الظلام التي تعرضت لها الزهراء، وتعتبر أن تلك الظلام هي ظلام لكل امرأة في العالم، وتتبلور هذه العمليات من الشجب والتنديد في أدبيات النساء. وحتى تعرف المرأة أينما كانت ولا سيما النساء المسلمات، حتى يعرفن بأن مظلومية الزهراء هي مظلومية كل امرأة مسلمة، على أقل تقدير إذا لم تكن كل امرأة في هذه الدنيا فهي سيدة نساء العالمين. والنقطة الثالثة في هذه الرسالة أن السعي للتخفيف من حدة ظلامة الزهراء هو تستر على المجرم، وهو مساهمة فعالة في الإجهاز على المظلوم. أي سعي لتخفيف هذه الحدة، حدة مظلومية الزهراء وظلامة الزهراء بأبي هي وأمي، هذا يدخل في دائرة الإجهاز على المظلوم والتستر على الظالم. شعر أولئك الذين يسعون لتخفيف حدة الظلامة أم لم يشعروا؟ هذا هو الواقع. هل تستحق الزهراء كل هذه الظلامة؟ هل تستحق الزهراء أن تؤذى؟ هل آذت الزهراء أحدا حتى يؤذيها الناس؟ افتحوا ملف الزهراء. هل تجرأت الزهراء على أحد حتى يتجرأ الناس عليها؟ هل هجمت الزهراء على بيت أحد حتى يهجم الناس على بيتها؟ هل حرقت الزهراء بيت أحد؟ ماذا فعلت هذه البنت حتى تعامل هذه المعاملة، حتى تظلم؟ أهكذا يصنع بابنة النبي؟ أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك؟ فيا للعجب، جبعت بالهضيم خلاف أبوها، وحتى من البش أصحاب منعوها، والله تعنوا بيتها وبيه عصروها. يا ويل الضلع طق منها وتهشى، غذات صراخ يا فضة صدري ينعب، ومحسن سقط مني بعتبة الباب، اجت فضة ولقتها فوق التراب، يسيل من الصدر وضلوع الدم بالمقدور. يا الله نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين، أخواتي الحاضرات، من أوصاني بالدعاء؟ المؤسسين والقائمين على هذا الماتم الشريف، إلهي تقبل عملهم جميعا بأحسن القبول، احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين، لا سيما إلى أرواح الشهداء والعلماء، وإلى روح المرحوم المؤسس، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين، قدمنا لكم محاضرة إسلامية لفضيلة الشيخ حسين السندي، وكانت بعنوان صور من مظلومية الزهراء عليها السلام، هنا إذاعة الكوثر.